بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، وهو كتاب يبين أسباب اختلافات العلماء فيما ذهبوا إليه في بعض المسائل. ومن المستفاد من هذا الكتاب الجليل أننا نوقر أئمتنا وعلماءنا، فنعلم أن رأيهم لم ينشأ عن هوى، إنما اجتهدوا رحمة الله تعالى عليهم. والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. وظننا بأئمتنا وعلمائنا أنهم من أهل الاجتهاد، ليسوا من أهل الهوى. هذا ظننا بهم، والحمد لله، وقد أمرنا الله بذلك، إذ قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فتأدبا مع أوامر الله سبحانه، ثم تأدبا مع علمائنا وإمتنا، نسعى في التماس المعاذير لهم. وهذا الكتاب يساعدنا في التماس المعاذير لإمتنا وعلمائنا، كما يوجد شيء مثله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذلكم الكتاب الشهير لابن تيمية رحمه الله تعالى. الباب يتعلق بأبواب العيدين، فيفترض أن العيدين يكونان يوم فرح ويوم سعادة ويوم ائتلاف ويوم سرور على المسلمين، ولكن يأبى الشيطان إلا أن يبث اختلافات لا يقدرها قوم بقدرها، اختلافات قدرها قوم بقدرها وعلموا أنها كما يقول القائل لا تفسد للود قضية، إنما اجتهادات نشأت عن استدلالات ولم تنشأ عن هوى. فكان ينبغي أن تؤخذ بشيء من اللطف، لكن في زمننا المتأخر ولقلة العلم ولتفشي الجهل، أصبح الشخص إذا رأى رأيا لا يرى لغيره أي وجه من الوجوه. فأحببنا أن نورد بعض المسائل حتى لا يتسرب إلى العيدين ما يتسرب إلى غيرها من أيام العام من اختلافات، ولا ينبغي أن يكون ثم اختلافات، والله أعلم. ذكر أمورا أجمع العلماء عليها، ولا أعلم فيها نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما استنباطات. منها مسألة الاغتسال للعيدين، هل نغتسل للعيدين أو لا نغتسل؟ ليس هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد أثر عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين، لكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم نصا عن رسول الله فيه أنه كان يغتسل للعيدين. ولكن فهم أن التجمل مشروع للعيدين عموما، والتجمل أرحمك الله من مضامينه الاغتسال، فقد جاءت حلة سيراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد. فلأنها كانت سيراء وكانت من حرير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له. لكن أفهمتنا أن العيدين يتجمل لهما، وكذلك الوفود إذا كان وفد سيأتيك مثلا من بلدة بعيدة زائرا يراك في صورة حسنة، لأنه سينقل ما يراك عليه للناس. فلذلك استفيد أن التجمل للعيدين مطلب. نقل ابن رشد الإجماع على استحسان الغسل، على استحسان الغسل. أجمع أيضا على أنه على ما نقله ابن رشد لا أذان ولا إقامة للعيدين، العيدان ليس لهما أذان ولا إقامة. أجمع كذلك على تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا الإجماع مدعم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا شيء نقل عن معاوية رضي الله عنه أنه قدم الخطبة على الصلاة، لكن هذا خالف النص على عن اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن النص الوارد عن رسول الله أنه كان يقدم الصلاة على الخطبة. وسار على هذا الأخير سار على الرأي المنقول عن معاوية، وليحرر سنده إليه، إن مروان بن الحكم أمير المدينة آنذاك، وصعد المنبر أو أمر بالمنبر فنصب له قبل العيد، وقام يصعد على المنبر قبل الصلاة فجذبه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال مصرا على رأيه، أعني مروان أصر على رأيه، وقال قد ذهب الذي كنت تعهد يا أبا سعيد، قال والله للذي أعهد خير مما أرى، أو كما قال. أجمع أيضا على أنه لا توقيت أو لا تأقيت للسور التي يقرأ بها في صلاة العيدين. لم يجمع العلماء على سور معينة، إنما يستحب أن تقرأ الأعلى والغاشية، أو تقرأ أيضا قاف واقتربت الساعة وانشق القمر استحبابا، ليس إجماعا. فإذا قرأت بأية سورة جاز ذلك. وألفت النظر إلى شيء ما رأيت ابن رشد أورده، وهو صيغ التكبير التي يتناقلها الناس في العيدين. لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صيغة من صيغ التكبير في العيدين، فعلى هذا لا معنى للاختلافات. فهنالك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ليست من كلام الرسول، إنما نقلت عن سلمان، ونقلت عن ابن عباس صيغ أخر، وعن غير ابن عباس، وعن التابعين صيغ غير التي وردت عن الصحابة، وعن أتباع التابعين صيغ غير التي وردت عن الصحابة والتابعين، وعن أصحاب المذاهب صيغ لم ترد عن هؤلاء ولا أولئك. فدل هذا على اتساع الأمر في هذا الصدد. ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد بالتثنية والإفراد. ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ورد الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. صيغ متعددة ليس منها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس منها شيء أجمع العلماء عليه دون غيره. فمن ثم إذا رأيت مثل الناس يأخذون بالصيغة التي ذكر بعض العلماء أنها منقولة عن الشافعي، وانتشرت في مساجد المصريين، وفيها تكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وفيها الصلاة على النبي وعلى أزواج النبي، كل هذا قلنا ليس فيه نص، ولكن قبله الناس دون اختلافات ودون تشاحنات، لأن النبي لم يأمر أمرا بصيغة معينة، فضلا عن كونه لم يرد عنه أي حديث بصيغة معينة. فالإلزام بشيء دون الآخر إلزام بلا مستند ولا دليل، والله أعلم. أرجع لما قاله في نعم، لعله يأتي جزاك الله خيرا. انتقل إلى مسألة فيها الخلاف، أيضا أقول لم يثبت فيها أي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عدد التكبيرات في صلاة العيدين. في كلام شوي، ومن أردت عنه صيانة لعثمان، فما نقل عن عثمان بسند ثابت وحضره أيضا قد، لكن عهد بعيد يعني. فأخوكم يقول يوسف حفظه الله نقل ابن رشد عن عثمان، لكن ما أرى الإسناد إلى عثمان يصح، فلذا أضربت عنه. ولو كان ثابتا عن عثمان لنقله الناس عن عثمان ولاحتج به مروان، إنما ثابت عن عثمان أشياء أخر. أقول عدد التكبيرات في صلاة العيدين لم يحصل عليها، لم يرد فيها أولا حديث ثابت. هل أكبر سبعا؟ هل أكبر ثمانيا؟ هل أضيف تكبيرة الإحرام؟ كل ذلك فراك على الأولى. هل أكبر ثلاثا؟ هل أكبر أربعا؟ عدة آثار ليس منها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت بما عليه كثيرون منهم سبعا في الأولى إضافة إلى تكبيرة الإحرام أصبحت ثمانيا، لا جناح عليك. فعلت بخمس، فعلت أربعا، كله جائز، إلا أن الأكثرين على سبعا في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. والأقوال في هذا متعددة أيضا. قال: واختلفوا التكبير في اليدين، اختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحو من 12 قولا، إلا أننا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي، إلى صحابي أو سماع. فنقول: ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي اليدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، يعني مالك اعتبر تكبيرة الإحرام واحدة وبعدها ست، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود كالذي عليه الناس. قال الشافعي: في الأولى ثمانية وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. قال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر ركعتين ولا يرفع يديه، فإذا قام للثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة، قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة كتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات، يعني حصل إخلال حتى في موطن التكبير، ثم يكبر للركوع، يقول قرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات بعد القراءة يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم فيها تسع في كل ركعة، ومروا عن ابن عباس والمغيرة ابن شعبة وأنس وسعيد بن المسيب وبه قال النخعي. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. فذهب مالك إلى ما رواه ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات إلى آخره. المهم أنه ذكر أقوالا متعددة في هذا الباب، ليس على قول منها إجماع وليس على قول منها دليل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك لا ننشئ خلافا، لا ننشئ خلافا بين الناس، ومن رام الخلاف سيفجر خلافات لكن ليس لها مستندات. يعني سأقول: ما الذي تلزمني به؟ نرى إخواننا في المساجد ينكرون على الناس تكبيرة الشافعية التي يقولونها في المساجد المصرية. قل: ماذا نقول؟ قال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. طيب قاله الرسول؟ ما يستطيع أن يثبت أن الرسول قاله. أجمعوا عليه؟ ما يستطيع أن يثبت أن الرسول، أن الصحابة أجمعوا عليه ولا التابعيون. فالأمر في هذا فيه فسحة وفيه سعة، فلا نقلب العيد نكدا وهما وغما ويشمت منها الشامتون في أعيادنا، والله تعالى أعلم. وإذا كان النبي جوز أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، أبو بكر يقوله، فهم أبو بكر ذلك أنه مزمور الشيطان، فقال: دعهما يا أبو بكر فإن هذا يوم عيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحد له سؤال في هذه المسائل؟ ها؟ ها؟ قل: صلوا كما رأيتموني أصلي. إيه؟ بدون تكبيرات؟ أبو هويس جاب رأي جديد أنها بلا تكبير أصلا، لكن هذا محجوج بالإجماعات أن فيها تكبير بغض النظر عن الاختلاف في العدد، لكن سطره أنت في غرائبك أو مفاريدك على الأصح. خلاص؟ كله جائز. أنت في السلام عليكم ورحمة الله.